السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. اقرأ. باب البدء بالأكل قبل الصلاة.
باب ما جاء في الفأر.
إيه، لكن الترتيب، اقرأ الترتيب عندي. باب البدء، أبدأ نسختي. أبشر. باب البدء
بالأكل قبل الصلاة.
أي نعم، هذا الترتيب.
ها؟ باب اللي قبله.
نعم، مالك عن نافع. نعم، اقرأ.
قال الإمام مالك رحمه الله قال حدثني مالك عن نافع.
كيف قال مالك حدثني مالك؟ راوي الموطأ قل قال الإمام مالك.
قال الإمام مالك رحمه الله. نعم. عن نافع.
نافع وثقة ثبت.
أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقرب إليه عشاءه.
يقرب،
كان يقرب
مبني المجهول.
كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه.
نعم، هذا بوب عليه مالك بباب البدء بالأكل قبل الصلاة، ولعلها من المناسبات التي لا ينقضي العجب منها أنه مما فتح علينا في قراءة المغرب قراءة صفات المؤمنين الذين إذا حققوها ورثوا الفردوس الأعلى من جنات رب العالمين. وأول صفة تتعلق بالسبب، بذل السبب في إصلاح القلب، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح، فكف الرجل عن الشهوات والمنكرات المتعلقة بجميع حواسه كالبصر والسمع حتى النفس الفؤاد. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإنما إذا خشعوا في الصلاة صلحت قلوبهم وزكت نفوسهم، لأن الخشوع سبب عظيم لإصلاح القلب وزكاة النفس. ولذلك بدأ الله بالخشوع في الصلاة قبل حتى ذكر المنكرات، مع أن الخشوع مستحب لكنه كان وسيلة لإصلاح القلب، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح. ولذلك على المسلم أن يعتني بعقيدته أولا، لأن هي سبيل صلاح القلب، فيعتني بالتوحيد وصحة الاعتقاد في باب الأسماء والصفات وغير ذلك من مباحث الاعتقاد عند السلف. ولأجل ذلك كان مثل هذا الأثر الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه والذي بوب عليه الإمام مالك باب البدء بالأكل قبل الصلاة، فخرج في موطئه، الموطأ الذي قال صنفته في 40 سنة رحمة الله عليه، قال الشافعي أصح الكتاب بعد كتاب الله الموطأ، هذا مبني أنه ما رأى البخاري كما قيل، عن نافع وهو ثقة ثبت عن ابن عمر، وهذه تسمى بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي أصح الأسانيد عن ابن عمر. قال المحققون من أهل علم المصطلح قال لا يصلح أن يقول عبد أصح الأسانيد، بل يكون الأمر على جهة كل راوي، تقول أصح الأسانيد في ما يتعلق بالمرويات عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد فيما يتعلق بمرويات أنس كذا وكذا من الرواة، وهكذا. فأصح الأسانيد فيما يتعلق بابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، فالإسناد صحيح. وقد رواه البخاري معلقا، والبخاري إذا علق بصيغة الجزم دل على صحة الحديث عنده رحمة الله عليه، إذا علق بصيغة الجزم دل على صحة الحديث عنده. أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه، إذا أطلق العشاء فإنه يراد ما يتعاطى بعد أذان المغرب، بعد أذان المغرب، ولذلك قال ابن عبد البر وفي هذا الأثر دليل على سعة وقت المغرب وإن كان المستحب تعجيلها. وقد دار بين العامة اليوم كلمة توارثوها، يقولون خاصة عندنا في الحجاز هنا المغرب غريب، يعني يقصدون له وقت واحد، هذا عند المالكية والصواب خلافه، وهو ما عند الحنابلة أن المغرب ليس وقته واحد بعد الأذان تقام الصلاة ثم يخرج الوقت، بل له واجب موسع. نعم الحديث الأول الذي لم يطلع المالكية على ناسخه أن جبريل صلى بالرسول بعد غروب الشمس في اليوم الأول، والثاني بعد غروب الشمس، فهذا يدل أنه واحد وقته، لكن نسخ بما رواه أبو داود أن رجلا سأل عن النبي عن مواقيت الصلاة فصلى من معه اليوم الأول، قال صلي معنا، فصلى معه بعد غروب الشمس اليوم الثاني، واليوم الذي بعده قبيل غياب الشفق يعني الأحمر، قال الوقت بين هذين، فهذا الحديث نسخ ذلك الحديث الذي فيه أن المغرب وقت واحد، فتمسك مثل المالكية بهذا المنسوخ ولم يعرفوا أو لم يبلغهم الناسخ. والصواب أن المغرب وقته موسع من غروب الشمس إلى قبيل غياب الشفق الأحمر على الأصح، وليس الأبيض، الأحمر، فوقت المغرب موسع، وقت المغرب موسع. طيب، كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، هل هذا يدل على مشروعية إخراج قراءة الإمام للناس والرد على ما فعلته وزارة الشؤون الإسلامية من المنع لقراءة الإمام أن تخرج؟ كان ابن عمر يسمع قراءة الإمام في بيته. طيب قد يقول قال وش فيها أن كان ابن عمر يسمع قراءة الإمام في بيته؟
الشيخ كانت البيوت متقاربة
كانت البيوت متقاربة
قريبة من المسجد.
هل النبي سعى لإخراج قراءته؟ أحس الصحابة أنه صنع أسبابا ممكنة في عصره لذلك، كأن يبني نافذة من جهته ويصيح بالقراءة فيقول الرواة ليسمع من حوله، في آثار تدل على القصد؟ ما في. إذن هذه القراءة التي سمعها ابن عمر لم تكن قصدا كما لو صنع وضع الإنسان الميكروفون، هذا قصد، وإنما لتقارب البيوت وهدوء القدم وقتها، ما في مكيفات وصوات ضجيج السيارات، فهدوء القدم هذا يجعل قراءة النبي في مسجده تسمع لمن حوله من البيوت. واضح؟ فإذا قال قائل طيب وما المانع أن نسمع اليوم؟ نقول هذا الإسماع فيه عمل زائد وهو ابتداع حينئذ لمخالف المقصود النبي من أن تكون القراءة لمن داخل المسجد، فيه زيادة عمل. وشي اشتري ميكروفون وخلي إمام يقرب ويسمعون من برا، وهذا عمل زائد ما فعله النبي، إذن زيادة في التقرب. هل تقرب بها النبي إلى الله وأشعر بها بالإمكانيات اللي عنده في عصره؟
لا،
ما فعل. يعني كيف تلك الإمكانيات؟ يقول يمكن، يعني في بنى صلى الله عليه وسلم جذوع النخل، كان يمكن أن يضع شيء يشبه النافذة يتقدم ويصيح ويشعر الرواة أنه يريد أن يسمع من حوله ليستفيد الناس، كما لو في الأذان. كذلك الإقامة مقصودها لمن داخل المسجد أيضا، مع أنه جاء أيضا عن ابن عمر عند النسائي وغيره كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا وخرجنا، هذه الإقامة ما كان يفعلها بلال علانية، هي من جنس القراءة لمن هو داخل المسجد، لمن هو داخل إيش؟ المسجد. وإنما يسمع من خارج المسجد الأذان، كما دل عليه حديث الرؤية، رأى المؤذن يؤذن على جذم جدار ثم وقت الإقامة نزل من جذم الجدار، دل عليه أن الإقامة تتبع القراءة لمن داخل أهل لمن داخل المسجد أيضا. طيب، قال فلا يعجله ذلك عن طعامه، وذلك قال حتى يقضي حاجته من الطعام. فلأي شيء فعل ذلك؟ لما يخشى منه من شغل باله إذا ذهب إلى الصلاة عن الخشوع فيها، وعن الالتهاء بذكرى أو بذكر الطعام في نفسه يريد العجلة من الصلاة لنيله عن التدبر لما يقرأ من تكبيرات ومن آيات ومن تحيات. فهذا الحديث حينئذ يدل على أهمية الخشوع في الصلاة، أنه جاز للعبد أن يشتغل بالأكل وهو مباح، عن الإتيان للصلاة لما يؤدي ذلك من الخلوء من الخلال بروح الصلاة وهو الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذلك حتى لا يفقد أجر أو ثواب صلاته بذهاب الخشوع فيها. فقد قال ابن عباس: ليس للمرء في صلاته إلا ما عقل فيها. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال عمار: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلى أن قال عشرها. انظر كيف. فالشريعة قالت أو أمرته أن يأخذ حظه من الطعام حتى يذهب تذهب الحاجة من نفسه إلى الطعام ثم يقوم إليه بلا إفراط ولا تفريط. يعني البعض هل يقبل من هذا؟ اقتربت وقت الإقامة ثم يأكل لقمة ويتكلم مع أهل السفرة 10 كلمات، لقمة 10 كلمات، هذا الاسترسال هذا جائز؟ إن مطلوب منه في هذه اللحظة أن يستغرق الوقت في إشباع نهمته وقضاء وطره والقيام إلى صلاته. أما يقول نحن على طعام ويأكل ويسولف يقول خلنا على طعام، إيه وش سوى محمد ذاك اليوم؟ كمل سالفته 3 دقائق، عيب أنه يتكلم ويأكل في زعمه. طيب خالد تفضل، وانتهت الصلاة وقد ذهب وقت الفضيلة لها، نصف ساعة هم على السفرة، وقت الفضيلة أولها أول وقت يصلي، فذهب وقت الفضيلة حتى في نفسه لو صلى مع جماعة في المنزل ذهب وقت الفضيلة، قاعد على السفرة 1 ساعة إلا 1/4 ويقول لا طعام عليه، لا صلاة على طعام، زيدها أيضا ولا على سواليف. يقول أنا رحت في نفسي هرجة كما يقول سميها الحجازيون، يعني كلام يقول هرج، والهرج والقتل، لكن هكذا عرف أهل البلد. يقول في نفسي هرج نفسي أقوله قبل أروح الصلاة، لو رحت مشغول تخيس بالطعام. ما قال النبي هذا، فقط الطعام، ما قال السواليف. ويقعد بعضهم خاصة في رمضان قراءة الإمام يسمعونها ويقعد يأكل شوي ويذكر أخبار ارتفاع الأسعار شوي وينتهون يختمونها بالعصير يعني قبل الترويح يمكن الله أعلم بكم، كلها على السفرة. مش هذه الصلاة؟ ويقومون مشتبكة النجوم في وقت الكراهة. وفي الحديث: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم تصل المغرب وقت أن تشتبك النجوم، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. فلا هم صلوا مع الإمام ولا صلوا وقت الفضيلة. قال: أحب الأعمال لله الصلاة على وقتها. وراء التأويلات الفاسدة إن كنا على طعام، كمل وعلى سواليف وحديث بانسجام نعم لكي يجلب إلى قلوبنا الوئام، الود والوئام، تأويلات فاسدة يعني. ما في الود لوقت الصلاة. قال ابن الجوزي: إياك والتأويلات إيش الفاسدة. فإذا خذ نهمتك من الطعام وقم إلى صلاتك. طيب، هل هذا الحكم للوجوب؟ يعني لو إنسان من حبه في الصلاة قام وترك الطعام وذهب يصلي مع الإمام
فهل الجالسون ينكرون عليه إنكار تحريم، إنكار وجوب يعني، لأن فعله محرم لما جاء في الحديث في صحيح مسلم لا يصلي بحضرة، والقول لا يصلي دل على التحريم، فهل ينكرون عليه من باب الإنكار على فعل محرم؟ ها؟ ينكرون عليه لهذا الحديث؟ قام كراهة. طيب ما الصارف؟ النبي يقول لا يصلي بحضرة الطعام، الأصل في النهي التحريم. قال ابن عبد البر الصارف عن الإيجاب حديث المروي من طريق الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله أنه رأى رسول الله يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين ثم قام وصلى ولم يتوضأ. قال هذا صارف. ما الدليل على أنه صارف؟ قال رجع بعد أن قضى الصلاة، رجع وأكل، يعني في نفسه النبي ثبت رجع وأكل. أبى هذا البخاري ولم يذكره ابن عبد البر في الاستذكار، فكان البخاري يرى أن هذا خاص بإمام المسجد لأنه موكل بالصلاة، فله أن ينصرف خاص به للنبي إمام، فجعله خاص بالمسجد، له أن ينصرف في نفسه بقايا إيش للطعام لأجل المصلحة العامة، يصلي بالناس وهو أتقن الناس صلاة وقراءة، فجعل ذلك البخاري خاص بالإمام. ولا أقول لكم حينئذ إذا طمأننتم هذا القول ارحموا الإمام، يكون في وليمة ومنهمك أنت مستثنى، هل له يعني. لأن إجابكم له أن يقوم لصلاة على الناس فيه نظر من أي جهة، أن فعل النبي لما قام إلى صلاته ورجع فعل، والأفعال ما تدل على إيش؟ الوجوب، لا توجب عليكم إمام ولا لقمة، لا لا توجب عليه، هذه أفعال النبي. علماء الأصول يقول أفعال النبي تحمل على إيش؟ استحباب. على استحباب لا الحتم والإيجاب. فضيلة أنه قام، ما قام خلاص، يعني حتى لو حملناه على الإمام. فإذا الاستدلال بهذا فيه نظر على صرف الوجوب من حديث عائشة مرفوعا لا يصلي بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لكن الأصح في صرف الوجوب النهي وجعل الكراهة ما هو أن العلة في ذلك ظاهرة كالشمس في رابعة النهار، وهي طلب إيش لمن لا يصلي بحضرة الطعام؟ خشوع. طلب الخشوع واجب ولا مستحب؟ مستحب. فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، فأثبت له صلاة، فدل على أن الخشوع مستحب. فما أن الذي روعي قطعا بوضوح وجلاء طلب الخشوع في الصلاة لرب الأرض والسماء، فدل ذلك على أنه أمر استحباب لا أمر حتم وإيجاب. وروى البخاري معلقا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. وهذا حينئذ كلام أبو الدرداء أعم من الطعام، لقوله لقول حاجته، فكان شبقا لدرجة أنه في لذته وعرض امرأته له أشد من الطعام، فهو يقدم رجل ويؤخر في الجماع، وكان به شبق وشدة، كان يكون جاء من سفر ونحو ذلك، فيحصل له من لغو القلب والتهاء ونفسه وانشغال باله أشد من الأكل، له حاجة بامرأته. ومن المعلوم أن الجماع أخصر من إيش؟ أخصر من الطعام، فقد يقال من أثر بالدرداء المعلق أنه يقبل على حاجته من امرأته من غير تطويل، ثم يفيض الماء عليه ويخرج إلى الصلاة، لأنه قال من فقهه أنه يقبل على حاجته حتى يقبل على صلاته وهو فارغ القلب من الشغل. ليش؟ أي ويستثنى من ذلك مائدة العلم على الكناية عند العرب، فقد حضر في مجلس علي بن المدين والإمام أحمد ويحيى بن معين أو غيره من الأئمة، فكانوا يتداولون مسائل وأقيمت الصلاة، فكلهم اتفقوا الأئمة الحاضرون في المجلس ويتذاكرون علم كانوا على أن ما فيه من تسلسل في التعليم أو في العلم رخصة، قال نحن في صلاة أو كذا، وتركوا الإجابة. ويذكر ذلك كما أخبرنا بعض مشايخنا عن الصحابة، فهذا يستثنى في المجالس التي تدارس فيها العلم من أهله، يعني من أهله أو عالم يفهم الطلاب مسألة تتسلسل، لو ذهبوا ورجعوا لحصل انقطاع في ذهن المعلم أو الطلاب، فحينئذ يكون هذا من الرخصة التي يجوز فيها ترك الاجتماع للصلاة في المسجد، ويصلوها جماعة في المنزل بعد انتهائهم من ما انشغلوا به من المسألة العلمية التي قد يقطعوا سلسلة حبال أو سلسلة أفكارهم الذهاب للصلاة والمجيء فيتبعثر الذهن. هذا يدل على فضل العلم عندهم رحمهم الله، وذكر هذه الفائدة العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله. لحظة. ويلحق بالطعام الإعداد، فجاء عن ابن عباس أن الفران أو الخباز أو صاحب الطعام كان يصنعه في أي لحظة يضعه، يعني حارا، فبعض الأطعمة إذا بردت يفسد مزاجها وتذهب لذتها مثل الثريد، ومثل في عصرنا أظن الرز باللحم والمندي والأشياء ذي، فإذا بردت ذهبت نكهتها. فإذا قيل للشخص تروحون تصلون ولا تقعدون، ترى الطعام وانتم تصلون ممكن يكون يجهز وحط السفرة، ما حطوها ولا هي بحضرتها، ففي هذا الباب ابن عباس رخص، لأن العلة ويش حاصلة، كان يكون بالفرن الطعام وهو يوضع في أي لحظة، فيذهب وأراد التكبير قال لعلهم الآن يضعونه، حتى يمكن ينسى هو في العصر أو الظهر ولا يدري كم صلى، يقول حطوه فباله إيش؟ فقال يعني إنا قاعدون حتى لا تنشغل أنفسنا بوضع الطعام، أو كما قال ابن عباس. فالعلة الشغل وهي حاصلة، سيما كما نص بعض الفقهاء على الأطعمة عندهم قديما التي يذهب تذهب لذتها بالإبراد بها كالثريد واليوم الأرز والملوخية وأشياء يعرفونها الناس، تذهب لذتها بإيش؟ بالبرودة. لذلك يقول يأكلها باردة يقول سخنوه، ما يقدر يأكلها ويحب يأكله ساخن، صحيح؟ نعم. وهذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. إيه، حنا ما تكلمنا في إخراج الصلاة عن وقتها في أثر الإمام أحمد وعلي بن المدينة ويحيى بن معين، تكلمنا عن الجماعة، إذا أقيمت الجماعة واشتغلوا بعلم لا يخرج الصلاة عن وقتها، هذا حرام، لكن يؤدوها في وقتها في الواجب الموسع وينتهوا من مسألتهم الذي تيهم بصددها في المجلس. نعم. طيب الحديث الذي بعده، باب ما جاء في الفأرة تقع في السم.
إذا نعم. إذا كان عنده نوم ما يطيق، إذا كان عنده نوم ما يطيق أنه به الصلاة،
يعني لا شك أن هذا مما يستثنى أيضا، يعني إنسان
من سفر مثلا
يقاوم النوم في السفر وحصله تأويل بطرد النوم، المهم وصل إلى البلد، فما وصل إلى البلد وباقي على أذان 5 دقائق إلا سبحان الله وجلس، إلا دخل في سبات من شدة النعاس، فلما أفيق للصلاة للجماعة ما يدري ما يقول، يقول قم صلاة العصر، يقول صلاة العيد، يعني مو مدرك. طيب سمعنا يجوز صلاة العيد في البيت وينام ملخبط، فهذا قال الله في الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، هذا منسوخ فيما يتعلق بالخمر، لكن لا شك أن الأمر باقي في أنه لا يدخل في الصلاة وهو فاقد القدرة على النية، فاقد القدرة على في ركوع في سجود، هذا الأمر لم ما أظن أنه منسوخ، فهمت؟ وذلك روى الترمذي في جامعة فيما يتعلق حتى بوقت الصلاة ليه صلاة الجماعة، قال يا رسول الله امرأة تشتكي زوجها، إن زوجي صفوان هو معطل، المهم إن زوجي ينام حتى تطلع الشمس، فلا شك النبي صارت له غيرة عظيمة، كيف؟ شوف اليوم أهل العلم المشايخ يكرهون الشخص ينام عن صلاة الفجر ولا يريدون أن يرونه أن فيه نفاق، قال سلفنا كان الرجل فينا إذا غاب عن صلاة الفجر أسأنا فيه الظن، المنافقين هم يتخلفون عن صلاة الفجر. فاستدعاه النبي مباشرة، ما الخطب؟ قال يا رسول الله إن أهل البيت عرف لنا ذلك، يعني تصيبني حالة إغماء كما قال الشراح، فلا أدري ما أدري كيف يعني الوقت أصلا. فقال صاحب التحفة وهذا مستثنى الرجل ومن كان في حاله لا شك أن يصاب بمثل حالة الإغماء في النوم، وهذا ما أظنه بعيد، كيف ما أظنه، بل هو الواجب، لأن هذا حدث في زمن النبي والنبي عذره، هو الواجب أن أعتقد أن يوجد من يكون كذلك، هذا نادر، لكن لا تتهاون معه، استغرق كل طاقتك ليفعل، فإن غلبت فهو ذاك الرجل في هذه اللحظة. فأذكر في الابتدائية كان عندنا مدرس جغرافي لطيف طويل طويل الرقبة صغير الرأس، ويشرح بكلية قلبه متحمس، حدود الدول وما أظن جغرافيا أظنها. ويسهر أحد الطلاب وهو في المقدمة معي، يعني سهروا آخر شيء الحصة الأخيرة، ينام معروف بالنوم. فإذا جاءت الحصة الأخيرة فما قبلها انهام الدائم المدرس أمامه، أين فيقبل عليه المعلم، ولا شك أن حالة شبه الإغماء قطعا. يقول له يا نبي القم، مو مستوعب أنه فصل دراسي، ويهز بشدة ولا كاد يفيق. يقول سيقوم الآن، ويسحب المعصر الأرض. فهذا النوم الشديد اللي يشبه الإغماء لو طلبنا الشخص فيه بالصلاة لما عاقل ما يقرأ. نعم طيب، لننتقل الآن إلى باب ما جاء في الفأرة تقع في السم. نعم اقرأ.
قال الإمام مالك عن ابن شهاب.
ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
الهذلي، وهو ثقة فقيه ثبت.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال انزعوها وما حولها فاطرحوه.
نعم طيب، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد روي من طريق الزهري أيضا عن عبيد الله بن عبد الله. نعم رواه جماعة عن الزهري، لكن بلفظ إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فالقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا. هذا اللفظ شاذ، لأنه قد خولف صاحب هذا اللفظ من جماعة يرون عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة أخرج انزعوها وما حولها، كما في هذا الحديث انزعوها وما حولها فاطرحوه، فاطرحوا هذا السمن وما حولها، انزعوها وما حولها فاطرحوه. طيب، فحينئذ السمن الجامد يختلف عن المائع، فإنه ذكر هذا النبي في إيش؟ في الجامد، لأن المائع تتداخل جزيئاته مع إيش؟ مع بقايا الفأرة فيكون نجس، لكن الجامد نعم الملاصق المتصل فإنه يعطى حكم الميتة، فجامد الملاصق الفأرة يعطى حكم الفأرة الميتة، والميتة حرام ونجسة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، كما مر معكم في قراءة الفجر، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو إيش أو لحم خنزير فإنه رس. فيعطى ما حول الفأرة والملاصق لها من السمن الجامد حكم، فتطرح الفأرة ويطرح ما حولها. قال ابن عبد البر وأجمع العلماء على أن أكل الفأرة على أن أكل الفأرة الميتة وما باشرها من السمن الجامد حرام، يحرم أكل كل شيء في ذلك. واختلفوا في السمن المائع إذا سقط فيه الفأر أو العسل، فجمهور العلماء وجماعة أئمة الفتية بالأمصار قال لا يؤكل شيء من ذلك كله، النبي خص في هذا الحديث ايش؟ الجامد، العصفور، الوزغ، الدجاجة، الجراد، صحيح؟ ما هي تتفعل، انتبه. أما الذي له قلب كالوزغ. نعم. وشد الطائفة من الظاهرية فقال لا يؤكل الجامد من تصل الفأرة من السمن، ويؤكل غيره كله من مائع وجامد. هذا غلط، هذا غلط، بل الجامد في ذلك. طيب، ها؟ النمل ما يعتبر ايش؟ ميتته نجسة، ما تعتبر ميتته نجسة، ف يعني الحكم بنجاسة ميتة النمل فيه نظر، الحكم بنجاسة ميتة النمل. إنما شفت النبي وش قال؟ قال إذا سقط الذباب في ناحدكم فاغمسوه، هو يموت، والذباب أقذر من النمل، يقع على القاذورات ويقع، ومع ذلك ما قال أن ميتته نجسة. طيب، حكم تربية الفيران، حكم شراء الفأر وتربيته، لا يصلح شراء الفأر، وذلك لأن من شروط البيع أن يشترى ما ينتفع به وينفع في الفأر فيسقه. مستخبث بعض الناس هكذا. أمس يخبرني شخص إنه والله في شخص يعرفونه، يعني بعض الناس يفتخر يقول ما شاء الله مربي في بيته ثعابين وعقارب، وش يعني؟ كيف يعني تثنون؟ أنا أعرف إنه هذا مستنكر إن شاء الله، لكن في ناس يثنون، والله بطل يا أخي. ليس الذي يقطع الطريق على نفسه بتقوى الله هو البطل، من اتقى الله هو البطل، بطل هذا. حياي وعقارب في بيته، يعني احترمه، الله هذا يدل في عقله شيء، يدل في عقله شيء. ها، الحمد لله الذي عافانا وابتلاه به. يلتغونه يعني، اي في الاخير يلتغونه. اي خمس يقتلن في حل وحرم، كيف تتجر بالفيران؟ ربيها، أعوذ بالله يا شيخ. الحمد لله عافانا.
جاهل بالسنة.
ينباعوا؟
أقول جاهل بالسنة.
أي جاهل بالسنة. نسأل الله العافية. الحمد لله عافانا مما ابتلاه به، وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. لا لا، ما يدخل السنجاب في هذا. السنجاب ألطف، وله ذيل طويل ويختلف ولطيف، لكن البيع ما يظهر لي فيه تحريم للسنجاب، لأنه مرح أو يشترى، تشترى المتعة بالنظر إليه، ويحمل الفاكهة ويأكلها ويجري، والأطفال يبتهجون، فهذا له قيمة، يعني له قيمة في النفس. لكن النبي لما نهى عن السنور ونهى عن الكلب وثمنه، فإيش الفائدة من هذا النهي؟ يدل على ما سواهما ليس محرم في شرائه، لأن نهى عن أشياء معينة، السنور، الكلب، وما لا فائدة فيه العلماء نصوا تفقها، الخنافس، العقارب، الحيايا، لكن الأشياء الذي يعني فيها جمال كأسماك الزينة، نعم، والسنجاب الأبيض أو الشيء الببغاء، الشيء اللي فيه زينة ويمتع النفس، هذا قيمة تشترى، باب التمتع بما خلق الله سبحانه وتعالى. نعم، أما في ناس يشترون نمر، شفت واحد يبيع ذئاب، أعوذ بالله، استوقفته مرة، إيش هذا؟ يقول ذئاب، كم الذيب؟ 10,000، أعوذ بالله، تشتري 10,000، من يأكلك وانت نايم؟ يمكن تنسى يوم تأكل اللحم، تجي تعبان من البيت، أكله إن شاء الله في بكرة، بكرة لما أقوم من النوم. وإذا بعض أعضائك في أحشائه قبل أن تقوم من النوم، خطأ يا أخي. تربية السباع، ونشكر للأمر أنه منعها، استحاب السباع في الحواري والمفاخرة، منعها ولي أمرا الحمد لله. يعني واحد يجي يفاخر بي في نمر نازل من الجيب حقه، بس عمل الدورية بس جنوع على طول، كلبشونة، تم القبض مباشرة، يستاهل. طيب كم بقى المغرب على العشاء؟
باقي وقت قليل جدا،
7 الظاهر، ما أدري في وقت نأخذ الشؤم. طيب يلا على وجه العجلة،
باب ما يتقى من الشؤم.
نعم،
قال الإمام مالك عن أبي حازم،
أبو حازم سلم الدينار المخزومي وثقة عابد،
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه،
نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم.
نعم، هذا الحديث والحديث اللي بعده أيضا
عن ابن شهاب،
تقدم،
عن حمزة
وهو بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، يعني أحد أولاد عبد الله بن عمر اسمه حمزة. نعم،
وسالم بن عبد الله بن عمر
وأخوه سالم، 2 روايا هذا الحديث، ابن عمر، ابن عبد الله بن عمر، ما شاء الله الأبناء ذرية بعضهم بعض، أبناء رواة حديث.
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيح، وله بعض الألفاظ مثل: إن كان الشؤم في شيء في 3، في المرأة والدار والفرس، وهو إسناد صحيح عند من، وهو متفق عليه الحديث عفوا، وإسناد صحيح عند مالك. ويشكل هذا الحديث في كونه نص على الشؤم، مع كونه في الحديث الذي خرجه أبو داود أو غيره حديث الطيرة شرك، فكيف الشؤم شرك والنبي يقول الشؤم في 3؟ طيب، فلهذا أحد معنيين، انتبه الآن، إما أن يكون المعنى على سبيل البعد والاستحالة، كقوله: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان كما في رواية الشؤم في شيء ففي 3، لو كنت آمر أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من احترامي وتعظيم أمره، والثاني أن هذه الأشياء لها شؤم حقيقي يعني مستثنى، فالمرأة لها شؤم، البيت له شؤم مستثنى من القاعدة، ويرى الإنسان نفسه إذا زوج المرأة تقل تجارته و يحصل له أمراض وإلى آخره، ويقال أن هذا مستثنى. الثالث هو الصواب، أن الشؤم ليس على طريقة أهل الجاهلية من أن هذه الأشياء تؤثر من غير سبب، بل شؤم المرأة سوء خلقها، سوء خلقها وبذاءة لسانها كما ترون في واقعنا. تأتي المرأة القاضي تقول زوجي يسبني، وزوجي يهددني بالطلاق، وزوجي، ثم يضعهم بجانب بعض، وإذا بها تتلفظ أصلا على زوجها ولا تحترمه وتتبذل أمامه ولا تتهيأ ولا تتزين وتكيد له، ثم إذا اشتعط غضبا وتكلم قالت زوجي سبني، زوجي، نعم، فسوء خلقها بذاءة لسانها وطوله على زوجها، وسوء وشؤم الدار ضيقها. وشؤم المركب تعثرها. أذان؟ طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم
السلام عليكم ورحمة الله. فقال الشؤم في ثلاثة: في الدار والمرأة والفرس. قال القسطلاني: يعني ليس الشؤم الذي كان عند أهل الجاهلية الأولى بلا شك. نعم، وإنما شؤم المرأة صلاطة لسانها وبذاءة كلامها وسوء خلقها، هذه شؤم. بعض النساء مبتلى بين الفينة والأخرى لا يريح الرجل، عندها سوء خلق، عندهن سوء خلق وتطاول. فالشارح نصح مثل هذا بعد بذل الجهد يعني في إصلاحها من هجر وضرب ووعظ، فإذا بقيت على هذا فإنه يستحب له فراقها. لما روى البخاري في صحيحه أن إبراهيم مر على إسماعيل فوجد امرأة ابنه يعني، فقال: كيف أنتم؟ قالت: في شدة وفي كذا. لم تذكر النعمة، كما قيل إن الكنود هو الذي يعدد النقب وينسى النعم، زوجي فعل لي كذا وكذا، يذكر المساوئ والسلبيات وينسى الإيجابيات والخير، نسأل الله العافية. هذا خلق ذميم سيء. فقال حينئذ وسارت تذكر الشدة وتذكر في حياتها ولم تذكر الخير ونعم الله، فقال إبراهيم: غير، إذا جاءك إسماعيل فقولي له غير عتبة بابك. وقال: ثلاث يدعون فلا يستجاب لهم، من كان تحتهم رأى سيئة الخلق فلم يطلقها. وشؤم الفرس تعثرها، ولا يلحقك بعملك ولا بحاجياتك، هذا مثل شؤم السيارة كثرة خرابها، صلح شيء يخرب شيء ولا تلحقك، وسكنها في الورشة أكثر من أمام دارك، فحين أن تحثر التخلص منه هذا شؤمه بالبيع، مع بيان أي لا تقول له يخرب بعد شوي، لا تدري لعلك أنت مبتلى وهو مبارك، قل الآن الخراب فيها كذا، لا تقول له بعد شوي بيصير، فقد يجري الله أمر عليك ما يجري على غيرك. والدار ضيقها، قال النبي: المرجل الواسع من السعادة، فهذا يضيق الأخلاق، الدار الضيق، مثل بعض الدور عند أهل صنعاء ولا أهل عدن، الغرف الضيقة في اليمن موجودة، وهذا ليس عيب فيه لكن للتمثيل. فالدار الضيقة قد تورث ضيق الصدر، فاتساعها يورث سعة الصدر، فيحث الشارع حينئذ لتنتقل من دار ضيقة إلى دار واسعة، لأن الدار الواسعة من السعادة، تنتقل من دار مرأة سوء أو سيئة الخلق إلى امرأة صالحة تستبدلها، تطلق هذه وتزوج من هي خير منها. الشارع حثك على ذلك.